كتاب علم الأديان لخزعل المنجدي. يغطي هذا التسجيل الفصل 31 من الكتاب، أي الصفحات من 422 حتى 433. تقدمت مبادرة الضوء بصوت أميمة الحواصلي. 4. علم الموت والآخرة، علم النهايات، الإسكاتولوجيا. مكونات الإسكاتولوجيا: هو علم النهايات أو العلم الذي يدرس الأخرويات في الدين والفلسفة، ويتكون المصطلح من مقطعين هما إسكاتو أو إسخاتوس اليونانية، وتعني لاست، وتشير إلى الآخرة أو العالم الآخر أو عالم ما بعد الموت، ولوجي، وهي الدراسة أو البحث. ويشير هذا المصطلح إلى الإيمان بالآخرة، وقد استخدم لأول مرة في اللغة الإنجليزية نحو عام 1550 ميلادي كجزء من اللاهوت والفلسفة، وهو يشير إلى الأحداث الأخيرة من التاريخ والمصير النهائي للبشرية الذي يشار إليه عادة بنهاية العالم أو نهاية الزمن. ويعرفه قاموس أكسفورد الإنجليزي بأنه أحد فروع علم اللاهوت المتعلق بأربعة أمور، هي الموت، الحساب، الجنة أي السماء، النار أي الجحيم. والحقيقة أن هذا المصطلح يزداد استخدامه يوما بعد آخر في قطاعات أو علوم أخرى كالميثولوجيا، حيث يمثل آخر مرحلة من مراحل دائرة ماندالا الميثولوجيا المعني بالنهاية والموت، والذي يقابل أو يعارض أساطير الخليقة والبدايات. وكذلك يتم استخدامه في التصوف، حيث يشير إلى نهاية الواقع العادي وجمع الشمل مع الإله، ويستخدم في مفاهيم العود الأبدي ليشير إلى نهاية التاريخ والوقوف على عتبات الزمن الأسطوري الأول. وفي الأديان عموما يستخدم للإشارة إلى انتظار المسيح أو المخلص أو المهدي المنتظر وما يحصل خلال ذلك وبعده. ويستخدم أيضا في الفولكلور عندما يدرس الأفكار الشعبية حول نهاية العالم ويوم الحساب. وفي التاريخ هناك الكثير من التقسيمات الخاصة بالأمم والشعوب والحضارات، وقد تكون نهايتها منضوية تحت هذا المصطلح، ولكنه يقينا يعني نهاية التاريخ، وربما يعني ما بعد التاريخ بقليل من الدقة. وحتى العلم بدأ يستخدم هذا المصطلح عندما يشرح دورة حياة المادة الظاهرة، ففي الفلك مثلا يستخدم للإشارة إلى نهاية الكواكب أو نهاية الشمس ونضوب طاقتها. ومهما كان الأمر، فإن الإسكاتولوجي اليوم علم ينمو ويكون له حقله الخاص ومفاهيمه واصطلاحاته الخاصة. يمكننا تقسيم المباحث أو الحقول التي يهتم بها علم الإسكاتولوجيا المرتبط بالدين والميثولوجيا بشكل خاص إلى مجموعة من العلوم أو الحقول الثانوية فيه، وهي كما يأتي: ألف، ما قبل الموت، وهي المرحلة الزمنية التي تسبق الموت وتمهد له وتعلن عنه، ويسميها المسلمون علم آخر الزمان وعلامات الساعة وظهور المهدي المنتظر، ولكنها بشكل عام تنقسم إلى: واحد، أبوكالبسيا، وهو مصطلح يوناني مكون من مقطعين هما أبو وتفيد النفي أي غير، وكاليبسي ومعناها تغطية أو غطاء، وتعني رفع الغطاء أو كشف الحجاب، وتشير إلى الرؤية الكشفية التي تمنح لبعض الأشخاص المختارين كالأنبياء أو الأولياء أو المتصوفة لمعرفة أمور مخفية عن الناس تخص مصيرهم ومصير العالم، ويمكن أن يعبر المصطلح عن الوحي الخاص بنهاية العالم. وقد ارتبطت الرؤية الأخروية بأنبياء مثل حسقيال وبقديسين كبار مثل يوحنا. وفي الإسلام تحدثت كتب كثيرة عن هذا الموضوع معتمدة على القرآن والأحاديث، مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير وكتاب الملاحم والفتن وغيرها. ومن مقومات الأبوكاليبسي مجموعة من الأمور هي الأحلام التي تكون على شكل رؤية كشفية، الملائكة الذين يتحدثون عن نهاية العالم، العدالة الإلهية التي يتنبأ بها الأنبياء والمصلحون، الرموز مثل الأبواق السبعة، الحيوانات، النباتات كالكرمة والأرز، المياه السوداء، الرياح، الصفصاف، النجوم، النيازك إلى آخره. 2. القيامة، يوم القيامة، وهو معتقد أساس في إسكاتولوجيا ما قبل الموت، يعتقد به أغلب الديانات، وتصف ما سيحصل فيه من أحداث جسيمة، وتتضمن علامات معينة وظهور أشخاص مثل المهدي أو المسيح المنتظر أو المسيح الدجال قبله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة والخسوف إلى آخره. ولكل دين طريقة في رسم صورة هذا اليوم. 3. الخلاص. سوتيريولوجي هو علم الخلاص، وهو دراسة العقائد والأفكار والأساطير المتعلقة بالخلاص أثناء الحياة أو قبل مجيء الموت. ولكل ديانة عقائدها الخاصة بالخلاص، فالهندوسية الفيدية ترى أن التخلص من دورة الحياة والموت يكمن في الموشكا، أي التحرر والسمسارة، والبوذية في النيرفانا، والمندائية في العرفان مندا، حيث تتعرف النفس إلى أصلها الإلهي وتتجنب ملوثات الجسد من الغرائز وتصعد عاليا إلى عالم النور. واليهودية ترى الخلاص في الارتباط بيهوى وإطاعته، والمسيحية ترى الخلاص في الإيمان بالسيد المسيح وتخليصه لهم بعد أن فداهم وصلب وقام من بين الأموات، والإسلام يرى الخلاص في التوبة والتكفير عن الخطايا والجهاد في سبيل الله، وهكذا. 4. المنتظر والدجال. لا يوجد دين دون انتظار مخلص في نهاية الزمان أو في نهاية فترة أو حقبة من الزمان، ويرتبط ظهور المنتظر أو المخلص عادة بظهور شبيه له يسبقه قليلا لكنه كاذب ودجال. وتعمل ثنائية المنتظر والدجال كوحدة واحدة في نهاية الزمان، حيث تصبح مع الدجال كإشارة لظهور المنتظر الذي يقضي عليه وينقذ البشرية قبل الآخرة. الدين السومري منتظره هو دموزي الذي يهزم الشتاء ويعلن الربيع، والدين المندائي منتظره هو مندائد هي الذي ينقذ الأرواح الخيرة بعد سيادة الدجل، والدين اليهودي منتظره هو مشيا أو ماشيح وهو المسيح الذين ما زالوا ينتظرونه، والدين المسيحي منتظره هو يسوع الذي سيبعث في آخر الزمان ويقضي على الدجال، والمسلمون السنة يرون أن المهدي هو محمد أو أحمد المهدي الذي سيولد قبل نهاية العالم وهو من نسل النبي محمد، والمسلمون الشيعة يرون أنه محمد المهدي الإمام الثاني عشر الذي ظهر قبل قرون، ولد في 874 في ساموراء وغاب ليظهر في آخر الزمان إلى آخره. تحدثنا عن الفقرة ألف ما قبل الموت، والآن نتحدث عن ب الموت. 1. ميثولوجيا الموت، وهي حكايات الموت الفردي أو الجماعي الدينية المرتبطة بالمقدس والتي ترسم صورة خاصة بها للموت وتوجد في الأديان كافة. 2. مصير الجسد والروح، وهي الصورة التي ترسمها الأديان لمصير الجسد ولمصير الروح أثناء وبعد الموت، فالمصريون القدماء كانوا يؤمنون ببقاء الجسد بعد الموت ولذلك لجأوا إلى التحنيط، بينما رأى الزرادشتيون والرومان ضرورة حرقه لكي يلتحم بالنار المقدسة، ويرى المسلمون والمندائيون والمسيحيون ضرورة دفنه، وتختلف أهمية الجسد في الأديان حول دوره في العالم الآخر. والآن مع جيم ما بعد الموت. 1. البعث أو النشور، وهو عودة الحياة إلى البشر بعد الموت وخضوعهم للحساب من قبل الخالق. 2. الحساب أو الدينونة، وهو العقاب والثواب بعد تقييم أعمال الإنسان الميت وكيفية حصول هذا التقييم. 3. الفردوس، وهو المكان الذي يحصل عليه البشر الصالحون بعد الحساب، ولكل دين تصوره عن الفردوس والجحيم، ويسمى في الإسلام الجنة. 4. المطهر، وهو المكان بين الفردوس والجحيم، ويسمى في الإسلام البرزخ. 5. الجحيم، وهو المكان الذي يذهب إليه الخطاة والأشرار بعد الحساب، ولكل دين تصوره عن الجحيم، وهو المكان الذي كان يسميه القدماء العالم الأسفل أحياناً. 6. الخلود، وهو البقاء الأبدي للبشر، وللخلود أساطيره الكثيرة عند الشعوب، وهي تختلف من شعب لآخر. هذه هي عناصر الإسكاتولوجيا قبل وبعد وأثناء الموت، وهي عالم كامل من التصورات والمصطلحات الخاصة. والآن ننتقل لفقرة علوم مكونات البنية الثانوية. أمامنا رسم لهرم يمثل المكونات الثانوية للدين في قاعدته الباطن والأسرار، ثم الجماعة والطوائف، ثم السير المقدسة، وفي قمته الأخلاق والشرائع. ورسم لهرم آخر يمثل علوم المكونات الثانوية للدين في قاعدة الهرم علم الباطن والأسرار، ثم علم الجماعة والطوائف، ثم علم السير المقدسة، ثم علم الأخلاق والشرائع في قمة الهرم. 1. علوم دراسة الشريعة والفقه والأخلاق. هذه المنظومة من العلوم، أي الشريعة، الفقه والأخلاق، هي المكون النظري الثانوي الذي يقابل علم دراسة اللاهوت والعقائد الدينية في المكونات الرئيسة للدين، لأنها التطبيق الاجتماعي لتلك العقائد. سنتحدث عن الشريعة. هي مجموعة الأحكام من الأوامر والنواهي الموجودة في بطون النصوص والكتب المقدسة لأي دين من الأديان، وأغلب هذه الأحكام ذات طبيعة إلهية ومرجع إلهي، ولذلك توصف بالنزاهة والعصمة. ويقوم علم دراسة الشرائع بفحص وتحليل هذه الشرائع ومطابقتها مع النصوص المقدسة ودراسة أثرها الاجتماعي وصلاحيتها للزمان أو المكان مع عدم ذلك. وتنقسم الشريعة أحياناً إلى شريعة سماوية، وهي شريعة الوحي، وشريعة وضعية، وهي التي وضعها الأنبياء ورجال الدين. نتحدث الآن عن الفقه. هو الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة، ويتطابق الفقه مع ما ذكرناه من الشريعة الوضعية أيضاً، ويدل الفقه على الأحكام الفردية. والفرق بين الشريعة والفقه أن أحكام الشريعة مقدسة صالحة لكل زمان ومكان، بينما أحكام الفقه متغيرة حسب كل زمان ومكان. وفي الإسلام تكون الشريعة من عند الله، والفقه هو اجتهادات العلماء. وتسمى الشريعة والفقه بفروع الدين، أما العقيدة تسمى أصول الدين، وهو ما يتفق مع تصنيفنا هذا كله. ويدرس علم الأديان الفقه وقوانينه وأحكامه المفصلة ونتائجها الفردية الاجتماعية وعلاقتها بالشريعة والنصوص المقدسة. والآن مع الأخلاق. هي مجموعة الأعراف العامة التي تظهرها الجماعة الدينية استناداً إلى توجيهات وشريعة وفق ذلك الدين، فهي قوانين سلوك وطريقة فهم وعيش اجتماعي تفرزها تمثلات سنن وقوانين وشرائع دين من الأديان. وبذلك تكون الشريعة هي القانون الإلهي، والفقه هو القانون الديني الوضعي، والأخلاق هي القوانين العرفية، أي الأعراف السائدة. ومن الضروري حقا إيجاد علم لدراسة هذه الأنواع الدينية الثلاثة، الشريعة، الفقه والأخلاق. ومن المعروف أن علم القانون علم اجتماعي، ولذلك يكون علم القانون الديني أحد فروعه، ويصلح أن يكون هذا العلم أداة لفحص منظومة القوانين الدينية، الشريعة، الفقه والأخلاق. يمكننا أيضاً أن نعد علم الأديان القانوني أحد فروع علم الأديان المعني بدراسة الأخلاق والشرائع والفقه في دين واحد أو في مختلف الأديان، ويتاح لمثل هذا العلم مقارنة شرائع الأديان التوحيدية، المندائية، اليهودية، المسيحية والإسلام، وعلاقتها بالأخلاق ومصادر تشريعها، والوقوف على الجذور القديمة لشرائعها، مثل تحريم أكل لحم الخنزير، الأضاحي الحيوانية، الزنا، الخمر إلى آخره. 2. علم السير الدينية Religious Narrative or Biography. يدرس علم الأديان السير المقدسة للجماعات أو للأنبياء أو للقديسين والأولياء ورجال الدين الكبار، باعتبارها سرديات تضيء مسالك تلك الأديان وتجعلنا نتعرف النبض الاجتماعي للمقدس. ويستعين بعلم السرد أو السرديات الحديثة لفهم النصوص وعلم النص للتحليل وكشف التناصات مع نصوص أخرى، وكذلك يستعين علم الأديان بفقه اللغة الفيلولوجيا لكشف معطيات النص السيري. ولا شك في أن علم الكتب المقدسة سيكون أساسياً، لأنه يوضح البعد التاريخي الاجتماعي للأديان. علم السرديات المقدسة يكشف لنا التمركز الديني وتاريخ السلطة الدينية، فقد كانت وضعت بإرادة روحية وفكرية توضح هذا التمركز وهذه السلطة، ولذلك تعمل آليات السرد الحديثة على كشف الأنساق الواضحة والأنساق المضمرة وتستنطقها لتكشف لنا الكثير. ويكشف كذلك هذا العلم عن عمليات الطناس وإعادة صياغة التاريخ الديني والروحي السابق، ولعل أفضل مثال على ذلك ما سمي في الدراسات الإسلامية الإسرائيليات، حيث تكشف نصوصها عن إعادة إنتاج التراث اليهودي في الشفاهيات الإسلامية التي دونت لاحقا. والمثال الآخر المهم هو قصص الأنبياء التي رواها كثيرون من الإسلاميين، أعادوا فيها إنتاج قصص وحكايات الأنبياء القدماء الذين سبقوا الإسلام بطريقة خاصة، وقد صاغ بعضهم هذه القصص وفق رؤية إسلامية في أدق التفاصيل. يقوم التحليل العلمي للسرديات المقدسة بكشف الموجهات الإيديولوجية الدينية وكيفية التوجيه، ويقوم بتحليل البنى الدلالية التي تقف وراءها. 3. علم الجماعة والمذاهب والطوائف الدينية. يعد الإسلاميون في التاريخ الوسيط هم من ابتكر هذا العلم وأنشأه بجدارة، فأسموه علم الملل والنحل الذي كتبنا عنه فصلا كاملا في هذا الكتاب، وقد عده البعض علم الأديان بصيغته الإسلامية أو ما اسموه الأديان المقارنة، وهذا غير دقيق لأن هذا العلم القروستي كان علما إيديولوجيا موجها تنقصه الدراسة العلمية الدقيقة. ينشأ الآن بين تضاعيف علم الأديان علم المذاهب والطوائف القائم على منهج علمي دقيق، فالكتب والبحوث العلمية التي تكتب عن الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو البروتستانتية أو الطوائف الأخرى في الأديان المختلفة هي بذرة هذا العلم الذي لا بد من أنه سيستقيم يوما علما نوعيا تصب نتائجه مباشرة في علم الأديان العام، وسيكون بإمكانه معالجة الأديان بواقعية توازي وربما تتفوق على بقية فروع علم الأديان، وستخلص هذا العلم نهائيا من الموجهات الإيديولوجية التي صنعت في القرون الوسطى على يد المسلمين بالدرجة الأساس، وسيتحول إلى علم منهجي ودقيق ومحكم يدرس الظواهر الدينية الخاصة بالمذاهب والطوائف بعلمية ولا يصفها بأحكام مسبقة مثل الارتداد والتحريف والانتحال وفق مفهوم الفرق الناجية وغيرها من المفاهيم التي تصادر علمية البحث سلفا، بل ستكون المؤلفات التي كرست هذه المفاهيم مادة لدرس التشدد الإيديولوجي الذي يشوه العلم ويحتقره. المذاهب والطوائف يمكن أن تكون فروعاً من الطقوس والمعتقدات الخاصة التي تأخذ أشكالاً جديدة، فالمذهب يمكن أن ينقسم هو الآخر إلى أبعاد مثل التردد والمضمون والكثافة والمركزية التي وفقها تقيس معايير تشكل المذاهب والفرق. تلفت انتباهنا في هذا الصدد جهود عالم الأديان الاجتماعي ميرفين فيريت الذي وضع مقاييس التدين بشكل عام وعددها 6 مقاييس، ووضع أيضا أبعاد المذهب وهي 4 كما ذكرناه أعلاه. ننتقل الآن إلى 4. علوم الباطن. علم الباطن إيسوتريكولوجي هو العلم الذي يدرس عالم الروحانية من تصوف وأسرار وعالم الروح، ولا شك في أن الفارق يجب أن يكون واضحا في تلك البحوث العلمية في هذه الحقول والدراسات الذوقية التي قد تنجذب إليها وتنحاز. علم الروحانية والتصوف هو الذي يدرس هذه العوالم وحقولها وأسرارها، وهو الذي يدرس المسارية والهرمسية والغنوصية باعتبارها مظاهر أساسية من عالم الروحانية والأسرار، ويشتمل هذا على السحر الديني والعرافة والأحلام وغيرها. لم تظهر جوانب علم الروحانية والتصوف والأسرار بكامل عدتها، لكن هناك الكثير من البحوث والكتب التي حاول مؤلفوها الدخول إلى هذه العوالم المشوبة بالغموض بعدة علمية، ويستلزم فك رموز وألغاز هذه الجوانب الكثير من الدقة والعلمية، وتساعد علوم الباطن والرموز على تحقيق ذلك. يؤدي التأويل الهرمونيتيقا دورا أساسيا كمنهج بحث علمي في سبر أغوار الروحانية، وكذلك علم السيميائية سيميولوجيا، ولا شك في أن البحوث الميدانية هي الأدق في سبر أغوار هذه الجوانب. إن التلازم بين علم الروحانية وعلم الأخرويات الإسكاتولوجيا يمنحنا القدرة على فهم أعمق للظواهر الروحية، وتنطوي علوم الأسرار على الكثير من المستغلقات التي لا تفصح عنها الجماعات الدينية التي تمارسها فهي تتراوح بين حدود الديانات البدائية والسحر والغموض، وبين الطابع الروحاني الخاص والنادر. الآن مع التصوف. التصوف شكل من أشكال العبادة في أغلب الأديان، ويعبر عن اتجاه روحاني داخل الأديان يصل روح الإنسان بالإله وشوقها إلى التطهر والترفع عن المادة والنزوات لتكوين مستوى من الصفاء الروحي والتكامل الأخلاقي. وتكاد أشكال التصوف في جميع الأديان تلتقي في صفات عامة، على الرغم من وجود خصوصية كبيرة للتصوف في كل دين. ولذلك يدرس علم الأديان التصوف باعتباره ظاهرة مشتركة بين الأديان ينبع من هاجسها الباطني، ويتمثل تأثيرات روحانية قديمة فيها كالغنوصية والهرمسية. ويرى بعضهم أن التصوف يشير إلى حب المطلق. حاول متصوفون من شتى الأديان شرح خبراتهم الصوفية في 3 أنماط. أولها البحث المتواصل عن الله، ورمز إليه بصورة طريق يجب على السائح أن يسلكه صعودا، كما عبر عنه بصور بلاغية عديدة كالدرج والارتقاء أو معراج الروح. وثانيهما ما عبر عنه بتربية النفس بالابتلاءات وتنقيتها بأنواع الآلام، كما عبر عنه بصورة من فن تنقية الذهب أو غيره من فنون العلوم الطبيعية المشابهة. كما يأتي إن أكبر أحلام البشرية منذ القدم أن يحولوا معدنا غير نفيس إلى ذهب، وها هو يطبق الآن على النفس فيتحقق. وثالثهما إشارات اقتبست من الحب الإنساني، عبر بها عن لوعة المحب وشوقه إلى التوحد. وكثيرا ما تأتي أشعار المتصوفين معبرة عن تأرجح عجيب وتخبط، فتخلط أحيانا بين الحب الإلهي والحب الإنساني خلطا يدعو إلى الحيرة. التصوف ظاهرة جاهزة الدراسة لعلم الأديان، ويمكن للمنهج الفينومينولوجي أن يسبر أغوارها ويكشف تحولاتها وشكلها، وهي بالإضافة إلى ذلك واحدة من المكونات الروحية والثقافية للأديان. ويشكل التصوف المكون الرابع من مكونات الدين، لأنه يقابل الإسكاتولوجي في المكونات الأساسية، ويعنى بالموت والنهاية، حيث ينشد العالم الآخر ويصل إلى الإله وينال جزاء الفردوس أو الجحيم. كذلك التصوف أو الصوفية خيار باطني عميق للمؤمن في أن يرحل إلى العالم الآخر وهو في الحياة، ويصل إلى عالم الشهود ليتمثل مدارج رمزية لصعود الروح ووصولها إلى الإله. الصوفية على هذا الأساس ليست طائفة أو نحلة، بل هي حالة موجودة في كل دين وعند كل متدين بدرجة أو بأخرى، ابتداء من الزهد إلى التقشف إلى التصوف ودرجاته المعروفة. يتلازم التصوف مع العود الأبدي في وشيجة واحدة، ولكن كل منهما يمشي بعكس الآخر. ففي حين يتجه العود الأبدي نحو الماضي ويركن عند الدائرة الأسطورية لذلك الدين، يمضي التصوف باتجاه المستقبل ويحاول اللقاء والتواصل والاتحاد بالله مبكرا عن طريق مجاهدات الروح وقدرتها على كشف المعراج الروحي. ولكن العود الأبدي والتصوف يلتقيان في النهاية عند الله أو عند البدايات المقدسة مكانا وزمانا، فهما مثل دائرة فيشكلان فيها باتجاهين متعاكسين ثم يلتقيان في نهايتها. التصوف يحاول كسر الخوف في الدين وتحويل الدين إلى حب إيجابي قدر الإمكان، وهذا يعني أن التصوف يشبه الحب لأنه ليس سلبيا كالدين، بل يمكن أن يتحول التصوف إلى وسيلة عاطفية للاندماج بالحبيب، وبذلك يتماهى المقدس مع الحب أو يرتفع الحب بشروطه نحو المقدس ويلتحم به. التصوف يسعى للاتحاد بالله، والاتحاد بالله لا يعني رؤية الله أو الكلام المباشر معه، بل يعني أن يكون الله هو أنا وأكون أنا الله. وقد صرخها الحلاج ذات يوم في بغداد عندما صاح أنا الحق، وكان أكثر المتصوفة توحدا بالله. المذهب الديني الغربي السائد لغير حب الله أساس هو الإيمان بالله نفسه ووجوده وعدالته ومحبته. إن حب الله أساسا تجربة فكر، وفي الأديان الشرقية وفي التصوف نجد أن حب الله هو تجربة شعور متوترة عن الواحدية، ترتبط ارتباطا لا ينفصم بالتعبير عن هذا الحب في كل فعل من أفعال المعيشة. وقد عبر ميستر إيكهارت عن أشد الصياغ تطرفا في التعبير عن هذا الهدف بقوله: لهذا إذا أنا تغيرت إلى الله وجعلني هو متحدا مع نفسه، إذن فبالله الحي لا توجد تفرقة بيننا. وبعض الناس يتصورون أنهم سيرون الله، وأنهم سيرون الله إذا كان واقفا هناك وهم هنا، لكن الأمر ليس هكذا. الله وأنا نحن واحد. إنني بمعرفتي لله إنما أجعله متحدا بي، وأنا بحبي لله أنفذ إليه. الصوفية تعتمد على المعرفة الدينية، وهي معرفة داخلية باطنية عميقة تبغي الوصول إلى الحقيقة. والعلم الذي يدرس التصوف هو علم التصوف ويسمى ميستيكولوجي. علم التصوف ميستيكولوجي مشتق من كلمتين هما ميستيك التي تعني التصوف ولوجي التي تعني العلم أو الدراسة. فهو العلم الذي يدرس التصوف. أما الجذر اللغوي لكلمة ميستيك فيعود إلى ميستري الذي يعني السر واللغز والأحجية والخفاء. كل هذه المفردات تدل على عالم خفي غامض محاط بالأسرار. فإذا ما عدنا إلى اللغة اليونانية التي هي مصدر اشتقاق هذه الكلمة، فسنجد أنها تكمن في كلمة مايسن التي تعني إغلاق العينين. يمكننا من حيث المبدأ تقسيم الموضوعات التي يدرسها علم التصوف إلى 4 أقسام. هي 1- المعتقدات الصوفية، وتشتمل على الأفكار والفلسفة الصوفية ومعتقدات التصوف عن الله والخير والشر والشيطان ووحدة الوجود والحلول وغيرها. 2- الأساطير الصوفية وكرامات المتصوفة وطريق المبدأ والميعاد أو الصعود والنزول ودرجات التصوف ورؤية المتصوفة وغيرها. 3- الطقوس الصوفية التي تشتمل على أشكال العبادة الخاصة بالمتصوفة كالصلاة والذكر والسماع وغيرها. 4- عالم الشهادة والغيب وتصور المتصوفة له وطرق التعامل معه والعلاقة. ولا شك في أن هذا العلم يدرس نصوص ومناهج ودرجات وأنواع المتصوفة وتاريخهم وأعلامهم. والإسلام أحد أكبر الأديان عناية بالتصوف، ونصوص المتصوفة غزيرة وتياراتهم واتجاهاتهم وطرقهم، لكن الدراسة العلمية للتصوف من خلال علم التصوف ما زالت قاصرة، وما زالت الدراسات الإسلامية التقليدية التي تقف مع أو ضد التصوف هي السائدة. انتهينا من فقرة علوم مكونات البنية الثانوية، والآن نتحدث عن 2- المكونات الوظيفية وعلومها. المكونات الوظيفية في الدين تستثمر النظرية الوظيفية في علم الاجتماع بشكل خاص، وتركز هذه النظرية على الاهتمام بالجانب العملي للمجتمع الديني. المكونات المادية للدين هي المكونات النظرية، بينما المكونات الوظيفية هي المكونات العملية التي تهتم بالعلاقة بين الدين وبقية شؤون المجتمع كالاقتصاد والسياسة والحياة اليومية، وتحرص على رصد العلاقة بين الوظائف الدينية والنظم الاجتماعية كافة. المؤسسون الأوائل لعلم الاجتماع كونت، دوركايم، سبنسر، ونضيف إليهم مالينوكوفسكي، هم الذين رسخوا الاهتمام بالنظرية الوظيفية. كان أوغست كونت يرى أن الاستقرار الاجتماعي هو الأساس، وهو ما يجب البحث فيه، لأنه هو القاعدة. أما الحراك الاجتماعي الديناميك فهو يعبر عن حالة مرضية إذا طال أمده. فقد يظهر الحراك الاجتماعي معبرا عن الحاجة إلى التغيير، لكنه سيفضي إلى استقرار اجتماعي جديد، حيث يؤدي مفهوم التوازن أهمية كبرى، فيجعل هناك نوعا من الانسجام في البناء الاجتماعي. يحسب هذا الفهم على الدين، فعوامل استقرار الدين والمجتمع الديني هي أساس ما يجب البحث فيه وتوضيحه: التسامح، المشاركة، الانسجام، التوافق، الحقوق والواجبات. أما التوتر الديني والطائفي فهو الحالة الطارئة، ويرى سبنسر أن المجتمع يشبه الكائن الحي، وأن وظائف الكائن الحي منسجمة ومعتمدة على بعضها، ومنها الوظيفة الدينية. الوظيفة الدينية تنقسم إلى وظائف فرعية، هي 1- الوظيفة الاجتماعية، 2- الوظيفة الحضارية، 3- الوظيفة الإيديولوجية، 4- الوظيفة الروحية، 5- الوظيفة النفسية، 6- الوظيفة الميتافيزيقية، 7. الوظيفة الأخلاقية. تعمل هذه الوظائف من أجل استقرار اجتماعي ونفسي، ومن أجل خلق توازن وانسجام في المكونات الاجتماعية لأي مجتمع. ويحاول التحليل العلمي كشف هذه التوازنات ووضعها في الإطار الصحيح مع التوازنات الدنيوية من اقتصاد وسياسة وعمل. تقع الوظيفة الدينية في صلب الوظائف الاجتماعية، ويغطيها علم الاجتماع الديني أو الوظيفي الذي يقوم برصد هذه الوظائف وانسجامها مع بعضها، بل يقوم برصد المكونات الدينية الرئيسية والثانوية مع وظائفها ليكشف مدى التوازن أو الارتباك الحاصل بين المكونات النظرية والعملية للدين. تؤكد نظرية الجشتالت التي ظهرت في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين أهمية دراسة الجزء داخل الكل وليس منفصلاً، وهذا يؤكد أن الدراسة الوظيفية للأديان يمكن أن تأخذ هذا المنحى، فالوظائف الدينية تعمل بتوافق بينها وبتوافق مع بنى ووظائف المجتمع الدنيوية. كان دوركايم يرى أن الدين لا علاقة له بالسماء، بل هو شأن اجتماعي، وهو ظاهرة موجودة في كل المجتمعات، وهو ما يعني الحاجة الوظيفية إليه في أنحاء العالم وعلى مدى التاريخ، ووظيفته هي توحيد المجتمع وتأمين السلام بين الناس ونبذ شرورهم فيما بينهم وتشجيع روح التضامن الاجتماعي بينهم. وكان يرى أن الطقوس الدينية تؤدي إلى التماسك الاجتماعي من خلال 4 وظائف لها، هي فرض الطاعة على الفرد من خلال مراسم الطقس، وتمتين علاقات الناس برابط واحد، والالتزام بتقاليد المجتمع وإشاعة الحماسة الاجتماعية. هذه الوظائف تجعل من الدين عاملاً وظيفياً داخل المجتمع. نهاية التسجيل.